وقد شرع الله جل وعلا لنا في هذا الدين المبارك شعائر عظيمة وشرائع جليلة. ومن هذه الشعائر العظيمة والنعم الكبيرة التي شرعت لنا في هذا الدين العظيم شعيرة صيام شهر رمضان المبارك الذي هو مقبل علينا بعد أيام. هذه الشعيرة وهذه الفريضة ركن من أركان الإسلام ونعمة عظيمة من نعمه العظام يزداد بها العبد تقوى لله وقربة من مولاه وطاعة لخالقه وسيده ومولاه. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله جل وعلا أنه شرع هذه الشعيرة وهذه الشريعة شريعة الصيام على سائر الأمم لفضلها وعظيم قدرها، وأن من أعظم المقاصد والحكم الجليلة التي شرعت من أجلها أن يزداد العبد تقوى لله وطاعة لله وعبادة لله. إذن فهذه الشعيرة نعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، تدفع بالعبد بأن يزداد حبا لله وتعظيما لله وخشية لله وطاعة لله عباد الله. هذه الشعيرة المباركة ينبغي على المسلم إذا أداها أن يتأدب بآداب عظيمة وأخلاق جليلة كريمة. ينبغي عليه أن يعتني بهذه الآداب، آداب يتحلى بها الصائم، منها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة. حديثنا في هذه الخطبة المباركة عن بعض هذه الآداب والأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم. أعظم هذه الآداب وأوجبها أن يكون العبد عند أدائه لهذه الشعيرة العظيمة يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله، ويكون صيامه خالصا لله لوجهه الكريم. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله امتن علينا بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة الكبرى التي امتن الله جل وعلا بها على عباده نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد شرع الله جل وعلا لنا في هذا الدين المبارك شعائر عظيمة وشرائع جليلة. ومن هذه الشعائر العظيمة والنعم الكبيرة التي شرعت لنا في هذا الدين العظيم شعيرة صيام شهر رمضان المبارك الذي هو مقبل علينا بعد أيام. هذه الشعيرة وهذه الفريضة ركن من أركان الإسلام ونعمة عظيمة من نعمه العظام يزداد بها العبد تقوى لله وقربة من مولاه وطاعة لخالقه وسيده ومولاه. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله جل وعلا أنه شرع هذه الشعيرة وهذه الشريعة شريعة الصيام على سائر الأمم لفضلها وعظيم قدرها، وأن من أعظم المقاصد والحكم الجليلة التي شرعت من أجلها أن يزداد العبد تقوى لله وطاعة لله وعبادة لله. إذن فهذه الشعيرة نعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، تدفع بالعبد بأن يزداد حبا لله وتعظيما لله وخشية لله وطاعة لله عباد الله. هذه الشعيرة المباركة ينبغي على المسلم إذا أداها أن يتأدب بآداب عظيمة وأخلاق جليلة كريمة. ينبغي عليه أن يعتني بهذه الآداب، آداب يتحلى بها الصائم، منها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة. حديثنا في هذه الخطبة المباركة عن بعض هذه الآداب والأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم. أعظم هذه الآداب وأوجبها أن يكون العبد عند أدائه لهذه الشعيرة العظيمة يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله، فيكون صيامه خالصا لله لوجهه الكريم. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فإذا كل طاعة وكل عبادة لا تقبل من المسلم إلا إذا كان يؤديها لله ومن أجل الله وابتغاء الثواب والأجر من الله جل وعلا. فالذي يؤدي هذه الشعيرة لا يريد الأجر والثواب من الله، إنما نفاقا ورياء وسمعة ومجاراة للناس وسلامة من دمهم، هذا لا ينال أجر هذه الشعيرة وهذه الشريعة المباركة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. الله أكبر! هذا الصيام الذي يرضاه الله جل وعلا أن يصوم لأجل الله وابتغاء الثواب والأجر من الله جل وعلا. وهكذا من الآداب العظيمة أن ينوي المسلم الصيام قبل دخول وقت الصيام، إنما الأعمال بالنيات. فعلى المسلم إذا دخل شهر رمضان عليه أن ينوي نية عامة أنه يصوم هذا الشهر المبارك كله لأجل الله وابتغاء فإنه لا يصح صيامه، فلا صيام لمن لم يبيته من الليل. فعلى المسلم أن يعتني بنية الصيام، وليس معنى ذلك أن يتلفظ بالنية بأن يقول نويت أن أصوم كذا وكذا، فإن التلفظ بالنية من البدع، ولكن يعزم في قلبه أنه سيصوم هذا الشهر المبارك سائر أيامه. فإذا قام للسحور فقيامه دلالة على أنه عازم على الصيام، ناوي لأداء هذه الشعيرة المباركة. المهم لا يدخل عليه اليوم إلا وقد نوى الصيام، فهذا أدب واجب. لا يصح صيام العبد حتى يأتي به. عباد الله، ومن الآداب العظيمة الجليلة التي أهملها كثير من الناس سنة السحور، هذه الوجبة المباركة التي هي شعيرة عظيمة من شعائر أهل الإسلام ومنحة كريمة لهذه الأمة دون سائر الأمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أنس: تسحروا فإن بالسحور بركة. الله أكبر، تسحروا، هذا فعل أمر يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بالعناية بهذه الوجبة المباركة في آخر الليل قبل دخول وقت الصيام، يدل على أنها سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يهملها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الوجبة وجبة مباركة، مباركة من حيث الأجر والثواب، للعبد أجرا وثوابا على القيام بها طاعة لله، وهي أيضا بركة في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا بركة بأنها مخالفة لأهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا يصومون ولا يتسحرون، وربنا جل وعلا رحمة بهذه الأمة شرع لهم هذه الوجبة قبل الصيام. فجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الله أكبر، الفارق بين صيام أهل الإسلام وأهل الكتاب اليهود والنصارى وجبة السحور، فالمسلمون يتسحرون واليهود والنصارى لا يتسحرون. فأنت تؤدي هذه الشريعة المباركة اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة لليهود والنصارى، ولو أن تتسحر بتمرات ولو بشيء يسير وتؤخر السحور إلى قبل الفجر بقليل، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. وأيضا من بركة هذا السحور أنه يعين العبد على الصيام فيكون في نشاط وفي قوة لأداء هذه الشعيرة، وتعينه على الطاعة والصلاة والعبادة، فلا يجد ضعفا ولا يجد مشقة ولا يجد شدة بالصيام إذا أدى هذه الشعيرة المباركة. إذا العناية بالسحور يا معاشر أهل الإسلام. ومن آداب الصيام أن يقبل العبد على طاعة الله وعلى عبادة الله، فهذا شهر الطاعة وهذا شهر العبادة، فيكثر المسلم من ملازمة المساجد، يعتني بأداء الفرائض في أوقاتها ومع الجماعة، يعتني بالسنن والنوافل، صلاة الضحى والسنن القبلية والبعدية للصلوات، يعتني بسائر الطاعات، يعتني بقراءة القرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن جبريل كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن. الله أكبر، تأمل، جبريل ينزل من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن. فهذا شهر القرآن وشهر العناية بكتاب الله، فمن أعظم الطاعات التي يعتني بها المسلم في شهر رمضان العناية بكتاب الله. وهكذا من أعظم الطاعات الذي يتأكد على المسلم أن يعتني بها في هذا الشهر المبارك قيام رمضان، صلاة التراويح، صلاة الليل، هذه العبادة العظيمة ينبغي على المسلم أن يعتني بها عناية عظيمة. العجب من بعض الناس يعتني بالطعام والشراب في رمضان، يعتني بتجويد طعامه وشرابه ويهمل هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة التي لا تشرع صلاتها جماعة في المساجد إلا في هذا الشهر المبارك، صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام حث أمته على العناية بها، وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، انظر إلى هذا العرض العظيم، إلى هذا الحث العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، ترغيب في هذه العبادة. من قام رمضان، أي لم يضيع ليلة من ليالي رمضان، قام كل ليلة من ليالي رمضان إيمانا واحتسابا يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله، لا رياء ولا سمعة. كم أجره؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. أبعد هذه الفضيلة العظيمة يتساهل بعض الناس في تضييع هذه الشعيرة المباركة، شعيرة صلاة التراويح؟ جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حيث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه في العشر الأواخر فصلى بهم صلاة التراويح حتى ذهب شطر الليل. الله أكبر، صلى بهم صلاة التراويح وأطال القراءة وأطال الصلاة حتى ذهب شطر الليل، أي نصف الليل. فلما سلم وقضى صلاته قال له الصحابة: لو مفلتنا بقية ليلتنا. الله أكبر، انظر إلى الصحابة وهم بذلك الحال في تلك البلاد الحارة وليس عندهم هذه الملطفات، ومع ذلك عندهم نشاط وحب للطاعة والعبادة، والناس الآن في كسل، في كسل عن هذه الشعيرة العظيمة. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا أمته بهذه البشارة: من صلى مع الإمام، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لا إله إلا الله. من صلى مع الإمام، كبر الإمام تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وهو قائم معه، فاستمر في الصلاة حتى انتهى الإمام من صلاة التراويح وسلم، كتب له قيام ليلة. بعض الناس ضيع هذا الأجر العظيم، لا يصلي التراويح بالكلية، وبعض الناس يصلي ركعات وينصرف، تحرم نفسك أجر قيام ليلة. وبعض الناس يأتي حتى يركع الإمام ثم يدخل مع الناس، يحرم نفسه والله هذا الأجر العظيم. بعض كبار السن يحافظون على صلاة التراويح، بعض الصبيان والصغار يحافظون على صلاة التراويح، وبعض الشباب والرجال والأشداء عندهم خور وعندهم كسل وعندهم تفاؤل على الطاعة، إذا صلى ركعات ترك الأخرى، وإذا دخل لا يصلي إلا وقد ركع الإمام. أما تستحي ترى الكبار والصغار والنساء يتسابقون لهذه الطاعة وأنت في صحة ونشاط تتكاسل عنها. إذا احرص على صلاة التراويح من أول ما يبدأ حتى ينقضي حتى تنال هذا الأجر العظيم. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن آداب الصيام يا معاشر الإسلام الابتعاد عما حرم الله جل وعلا. تركت الطعام والشراب الذي لا غنى لك عنه، فكيف لا تترك ما حرم الله؟ بعض الناس يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن النظر إلى الحرام، ينظر إلى الشاشات إلى ما فيها مما حرم الله جل وعلا، يصوم عن الطعام لا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام هو الذي يؤدب صاحبه ويرزقه التقوى والخوف والخشية من الله جل وعلا. أما إذا كنت صوم وتتجرع الحرام فأنت تذهب أجر صيامك. قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فهذه المعاصي والآثام تذهب عنك أجر الصيام. فعلى الصائم أن يتقي الله وأن يبتعد عما حرم الله، وهكذا يتهذب بالآداب والأخلاق الحسنة. بعض الناس إذا صام ساء خلقه وساء طبعه وكثر غضبه وكثر سفهه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. الله أكبر. الصائم يتحلى بالآداب والأخلاق، يترك الجدال، يترك المهاترات، يترك الجدل والخصومة مع الناس، ويحافظ على هذا الصيام، لا يجرحه بما لا يرضي الله جل وعلا. فإن أحد تعرض له يذكره أن نحن في شهر الصيام، في شهر العبادة، في شهر الطاعة. ينبغي على المسلم أن يتحسن حاله في رمضان، لأن رمضان مدرسة يهذب المسلم إلى كل خلق حسن، يجعله قريب من الله بعيدا عما حرم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ومن آداب الصيام العظيمة تعجيل الإفطار. ليس معنى تعجيل الإفطار أن تتعجل تناول الطعام قبل غروب الشمس، فإن هذه معصية وكبيرة من الكبائر وإفساد للصيام. إنما معنى تعجيل الإفطار بمجرد أن تغرب الشمس يعجل المسلم الإفطار. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الله أكبر. لا يزال الناس بخير ما حافظوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه السنن التي شرعت لهذه الأمة مخالفة لليهود والنصارى. اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار، وهكذا أهل البدع والضلال كالرافضة يؤخرون الإفطار حتى يظهر النجم ويظلم الجو. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد شرع الأمة بمجرد غروب الشمس ولو لم يؤذن المؤذن. أنت مربوط بغروب الشمس، إذا غربت الشمس يستحب لك أن تسارع إلى الإفطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فعلى المؤذنين أن يجعلوا من يتحرى لهم غروب الشمس، وبمجرد غروب الشمس يؤذن المؤذن ويعجل الناس بالإفطار اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة لليهود والنصارى والرافضة في غلوهم وتشددهم والزيادة على ما حرم الله جل وعلا. فهذه شعيرة مباركة ينبغي أن يعتني بها المسلمون، تعجيل الإفطار وتأخير السحور. عباد الله، ومن الآداب العظيمة والعبادات الجليلة في هذا الشهر المبارك مواساة الفقراء والمساكين والإحسان إليهم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. الله أكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام في سائر السنة في إحسان وفي جود وفي نفقة وفي إكرام، لكن في رمضان يزداد جوده وكرمه وإحسانه. كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، قال: فلهو أجود بالخير من الريح المرسل. إذن هذا شهر يا معاشر المسلمين، شهر الجود، شهر الكرم. من كان عنده صدقات فلينافس في كل أبواب البر، نافس
الشهر المبارك، وهذه صفة عظيمة، إخراج ما أوجب الله جل وعلا من المال والزكاة. من كان عنده ذهب يجب فيه الزكاة، بلغ 85 دراما سواء كان من الرجال أو من النساء وحال عليه الحول فيجب فيه الزكاة، سواء كان على الذهب ملبوس أو غير ملبوس يجب فيه الزكاة ما دام أنه قد بلغ 85 دراما يخرج منه ربع العشر. وهكذا من كان عنده فضة بلغت النصاب 595 جراما وحال عليها العود فيجب عليه أن يخرج زكاتها. وهكذا من كان عنده أوراق نقدية بلغت النصاب ونصاب الأوراق النقدية بما يوافق نصاب الفضة كما ذهب جماهير أهل العلم، فمن كان عنده ما يعادل مثلا 150 ألف ريال يمني فما فوق فإنه يجب فيها الزكاة وعليه أن يخرج زكاتها، سواء كانت بهذه العملة اليمنية أو بغيرها من العملات. هذا حق واجب أوجبه الله جل وعلا على عباده في أموالهم. وهكذا من كان عنده أغنام وهذه الأغنام قد بلغت أكثر من 40 رأسا فهذه يجب فيها الزكاة، يجب فيها بكل 40 شاة من الغنم يخرجها، هذا حق فيما أعطاه الله جل وعلا من بهيمة الأنعام. وهكذا من كان عنده بقر زادت على 30 رأسا يجب عليه أن يخرج عليها تبيع أو تبيعه. وهكذا من كان عنده إبل أكثر من 5 من الإبل ففيها شاه، في كل 50 شاه حتى تبلغ 25، فإذا بلغت 25 فيخرج فيها بنت مخاض وهي التي قد تمت سنة من الإبل، فإذا كانت 36 أخرج ما قد بلغ السنتين. وهكذا على المسلم أن يتفقه في دين الله ويعرف ما أوجب الله جل وعلا عليه. وقد قال تعالى في كتاب الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن يا عباد الله، هذا الشهر شهر عبادة وطاعة وقرب لله وقراءة قرآن ونفقة وإنفاق في سبيل الله، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه لطاعته ولعبادته ولما يرضيه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا هذا الشهر المبارك وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صرف عنا الأمراض والأسقام والفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.